أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في أخبار التوقف والإرجاء، قلنا بأنه أخبار التوقف يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهم السلام، هذا عنوانها، ردوه إلينا بهذا العنوان، الرد إليهم عليهم السلام، وهذا غير التوقف وغير الإرجاء كما سيأتي. وذكرنا رواية دالة على ذلك، وهي ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال لمحمد بن علي بن عيسى. قرأنا هذه الرواية في الدرس السابق، وقلنا بأنه في جامع أحاديث الشيعة ذكر هذه الرواية هكذا، في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الأول في صفحة 322، حديث 479 أو 33، قال: مسائل محمد بن علي بن عيسى، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم عليه السلام، إلى آخره. ثم في جامع حديث الشيعة أضاف رواية أخرى نقلا عن بصائر الدرجات، قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أقراني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول، وذكر نحوه، يعني ذكر نحو الحديث السابق. هذه رواية أخرى في بصائر الدرجات، أيضا مضمونها هو هذا، أنه في موارد اختلاف الحديث أن الإمام عليه السلام أجاب: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا، فردوه إلينا. فهي تأمر بالتوقف، تأمر لا توقف، وإنما تأمر بالرد إليهم عليهم السلام. هذه هي الرواية التي تمثل الطائفة الأولى. طبعا هناك روايات أخرى أيضا تأمر بالرد إليهم، لكنه لا ندرجها في محل الكلام باعتبار أنها ليست واضحة في أنها واردة في موارد تعارض الحديثين، من قبيل مثلا الحديث السابع والثلاثون في الوسائل في نفس الأبواب، أبواب صفحات القاضي الباب التاسع، الحديث الذي نقله عن مستطرفات السرائر كان رقم 36، الحديث الذي بعده رقمه 37. هذا الحديث لاحظوا في أمال الشيخ الطوسي، يروي الحسن بن محمد الطوسي في الأمال، يعني ابن الشيخ الطوسي، عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح أو ما شرح لنا. نشاهد في هذا أنه اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا، فهي أمر بالرد إليهم عليهم السلام. لكن هذا الحديث ليس فيه ظهور في أنه وارد في تعارض الحديثين الذي هو محل الكلام، لأنه هذا يعطي قاعدة عامة في الحديث في العمل بالرواية، أن العمل بخبر الواحد مشروط بماذا؟ بعرضه على القرآن الكريم، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه. هذا الحديث الواحد بقطع النظر عن التعارض. وإن اشتبه الأمر عليكم في هذا الحديث فقفوا عنده وردوه إلينا. هذا غير محل الكلام الذي هو عبارة عن تعارض الحديثين واختلاف الحديثين، بينما الرواية السابقة بها عبارة اختلاف الحديث ونحو تكرر أكثر من مرة في تلك الرواية، وهذا أشار إلى ماذا؟ إلى تعارض الحديثين. هذه الرواية وهي رواية مستطرفات السرائر وما كان من قبيلها، الظاهر منها أن الداعي للسؤال هو اختلاف الحديث، أن الداعي الذي دعا السائل إلى أن يسأل أنه ماذا أفعل، يسأل عن وظيفته الفعلية، هو مسألة اختلاف الحديث، هذا هو الباعث له على السؤال، فهو متحير من جهة أنه هناك اختلاف في ماذا؟ في الحديث. ويفهم من هذا بأنه لولا الاختلاف في الحديث لما كان متحير، ولما كان له باعث لماذا للسؤال. وهذا معناه الفراغ عن ماذا؟ عن حجية كل واحد من الخبرين في مرحلة سابقة، لولا الاختلاف والتعارض فيما بينهما، يعني لولا أنهما مختلفان لكان هو غير متحير، يعمل بهذا ويعمل بهذا، ما عنده تحير، ماكو باعث للسؤال، ما يجي الإمام عليه السلام ويسأله ماذا أفعل، هذا حجة وهذا حجة ولا يوجد بينهما تعارض، يعمل بكل منهما. وإنما الذي دعاه إلى السؤال وأوجب تحيره هو ماذا؟ هو اختلافهما، تعارضهما. فالتعارض هو سبب التحير، وهذا معناه أن كل واحد من الخبرين هو حجة في حد نفسه، لولا الاختلاف لما تحير في العمل به، وهذا معناه الفراغ عن حجيته. إذن هذه الرواية تفترض في مرحلة سابقة حجية كلا الدليلين المتعارضين، فيكون موردها التعارض بين خبرين كل واحد منهما هو حجة في حد نفسه لولا التعارض، كل واحد منهما حجة لولا التعارض. هذا هو مورد هذه الرواية كما يفهم منها، وهذا هو محل الكلام. هاي هي الرواية وهاي كيفية الاستدلال بها على لزوم الرد إليهم عليهم السلام في صورة التعارض الحديثين بعد فرض حجية كل واحد منهما في حد نفسه. الجواب عن ذلك من جهة السند، الرواية غير تامة سندا، غير تامة سندا باعتبار أنه سند بين صاحب السرائر الشيخ ابن إدريس وبين كتاب مسائل الرجال لهذا محمد ابن عيسى ابن كذا، مجهول، من يدري شنو طريق صاحب الوسائل صاحب السرائر إلى هذا الكتاب، هذا الطريق مجهول، السند مجهول، وليس كتاب الرجال من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بحيث لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى طريق إليها، وإنما يعلم نسبتها إلى صاحبها، نسبة الكتاب إلى صاحبه، ليس حاله حال الكافي بالنسبة إلينا، ليس هكذا، ليس من الكتب المشهورة المعروفة التي يمكن أن نقول فيها بأن صاحب السرائر لا يحتاج إلى طريق إليها، لأن نسبتها إلى صاحبها ومؤلفها نسبة واضحة. الأمر ليس هكذا، الطريق هم طريق صاحب السرائر إلى الكتاب مجهول، فحينئذ هذه نقطة ضعف في ماذا؟ في هذه الرواية. مضافا إلى ما قد يقال في أن أصل مؤلف الكتاب صاحب مسائل الرجال اللي هو محمد بن علي بن عيسى هذا مجهول، قيل بأنه مجهول، ما محمد بن علي بن عيسى النجاشي عنونه محمد بن علي بن عيسى القمي، لكن قال كان وجها في قم، هاي العبارة كان وجها في قم بقم وأميرا عليها من قبل السلطان، وكذلك أبوه، وكذلك كان أبوه يعرف بالطلحي، له مسائل لأبي محمد العسكري. هذا في النجاشي. الشيخ الطوسي أيضا عنونه محمد بن علي بن عيسى وقال له مسائل. فحينئذ إذا كان مؤلف مسائل الرجال الذي ينقل عنه صاحب مستطرفات السرائر هو هذا يعني محمد بن علي بن عيسى الطلحي القمي، هذا يمكن، أقول يمكن، قد يقال بأنه يمكن إثبات حسن بعبارة النجاشي إثبات حسن لأن النجاشي قال بأنه كان وجها بقوم، يمكن أن يدعى بأنه هذا يدل على ماذا؟ على حسنه. لكن إذا كان شخصا آخر مؤلف كتاب مسائل الرجال غير هذا، حينئذ يكون مجهول ولا طريق لإثبات حسنه فضلا عن وثاقته. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، من حيث الدلالة أن هذا الخبر حتى لو تم سندا فهو لا يعارض ماذا؟ لا يعارض أخبار الترجيح، وأيضا لا يعارض ماذا؟ لا يعارض أخبار التخيير. لا يعارض أخبار التخيير أن هذا الخبر إذا تم سندا فهو يكون تتقدم عليه أخبار الترجيح ويكون معارض بأخبار التخيير. أما أنه تتقدم عليه أخبار الترجيح فباعتبار أن كل ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب، مخالفة العامة، بالصفات، بالأوثقية والأورعية، إذا قلنا بها الترجيح بها، إذا تم الترجيح بها، حينئذ يكون مقدم على ماذا؟ على هذا الخبر. أخبار الترجيح تتقدم على هذا الخبر، والسر في ذلك هو أن هذه الخبر، هذه الرواية، رواية مسائل الرجال، تأمر بالرد إليهم عليهم السلام إذا لم يعلموا أنه منهم، أنه قولهم. هو الإمام عليه السلام يقول في الرواية: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. إذن الرد إليهم موضوعه إذا لم نعلم أنه قولهم، إذا لم نعلم أنه قولهم. فإذا علمنا أنه قولهم بعد ما كرد إليهم، وإنما نعمل به. أخبار الترجيح إذا تمت ودلت على ترجيح الخبر الموافق للكتاب، أو ترجيح الخبر المخالف العامة، أو ترجيح بالصفات أو غيرها، إذا تمت هذه الأدلة على الترجيح بهذه المرجحات، حينئذ هذه سوف ترفع موضوع الرد إليهم عليهم السلام تعبدا، فتكون حاكمة عليها، لأن الرد إليهم موضوعه كما قلنا عدم العلم بأنه قولهم. ما لم تعلم أنه قولنا هذا ردوه إلينا، وأنا ببركة الأدلة الدالة على الترجيح بهذه المرجحات، والمفروض أن هذه الأدلة حجة، ببركة هذه الأدلة أكون عالم بأن الترجيح بها قولهم، أن الترجيح بها ماكو بعد رد إليهم عليهم السلام، رجح قدم هذا على هذا أنه قولهم تعبدا، أكون عالم بأنه قولهم تعبدا، فيكون حينئذ هذا اللسان لسان حكومة، فحينئذ يتقدم على هذا الحديث بماذا؟ بالحكومة، ويصبح الإنسان عالم تعبدا بأن الترجيح بالمرجحات الخاصة هو قولهم عليهم السلام، فلا تصل النوبة المن إلى التوقف. أو بعبارة أخرى أن أدلة الترجيح ترفع موضوع الأمر بالرد إليهم عليهم السلام تعبدا، فالظاهر أن التقديم من جهة الحكومة لا من جهة التخصيص كما ذكر. هذا بالنسبة إلى أخبار الترجيح، فإذا هي تتقدم على هذا الخبر. أما بالنسبة إلى أخبار التخيير لا تكون أخبار التخيير معارضة إلى أخبار التخيير، تكون معارضة لهذا الخبر، من دون فرق بين أن تكون أخبار التخيير تدل على التخيير بين الخبرين متعارضا مطلقا، أو تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين بعد فقدان المرجحات. وبعض أدلة التخيير تقول إنما تصل النوبة إلى التخيير إذا لم يكن هناك مرجحات، ما فقدت المرجحات عندئذ تخير. بعض أخبار التخيير لا مطلقة، تقول تخير بين الخبرين متعارضين سواء وجد مرجح أو لم يوجد مرجح. على كل حال سواء كان لسان أخبار التخيير هذا اللسان أو كان لسانه لسان الآخر، حينئذ هي تكون معارضة علما لهذا الخبر، معارضة لهذا الخبر باعتبار أن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على لزوم الرد إليهم بلا تخير، بلا تخير، لزوم الرد إليهم بلا تخير. بينما أخبار التخيير تقول لا ترد، تخير بينهما، تخير بينهما أما مطلقا أو تخير بينهما بعد فقد المرجحات. على كل حال هذه الرواية، هذه الرواية تنافي ما دل على التخيير، لأن يعني هاي الرواية تقول ماكو تخيير، ماكو تخيير، لا مع فرض وجود مرجحات ولا مع فرض فقدان المرجحات، تخيير ماكو، وإنما لابد من الرد إلى الإمام عليه السلام، وهذا يكون منافي لأخبار التخيير. إذن هذا الخبر أولا ضعيف سندا، ثانيا أنه أخبار الترجيح تتقدم عليه بالتخصيص والحكومة على كل حال تتقدم عليه، وثالثا أنه معارض بماذا؟ بأخبار التخيير اللي هي أخبار كثيرة، وإن كنا نحن استشكلنا في دلالة على التخيير لكنها عمل بها الكثير من علمائنا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد بلسان الأمر بالوقوف والتوقف عند الشبهة وإرجاء الواقع إلى حين رؤية الإمام عليه السلام، إلى حين لقاء الإمام عليه السلام. هذا اللسان غير ذاك اللسان، ذاك لسان لسان الرد إليهم، الواقع ردها إلى الإمام، ردها إلى الإمام. هذا لسان لا لسان أنه توقف عند الشبهة وأرجع الأمر، أرجئه المن إلى حين ملاقات ماذا؟ ملاقات الإمام عليه السلام. وهذا هو الذي ورد في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، في ذيل المقبولة، في ذيلها بعد أن افترض السائل تساوي الخبرين بلحاظ كل المرجحات التي ذكرت في المقبولة وهي كثيرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، صفات الكذا الكذا، الشهرة إلى آخره، بعد أن فرض تساوي الخبرين المتعارضين من جميع هذه الجهات بلحاظ جميع المرجحات، قال له إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذن هاي لسانها لسان إرجاء حتى تلقى إمامك، أخر الواقعة إلى أن تلقى الإمام فيخبرك بماذا؟ بحكمك. الرد إلى الإمام شيء آخر، الرد إلى الإمام يعني الواقع كلها إلى الإمام، يقول ما نعرف إحنا شنو حكمها، أرجعها إلى الإمام. هذه الطائفة الثانية. هاي الطائفة قد يقال بأنه هاي الطائفة تكون أيضا معارضة علما لأخبار التخيير، سواء كانت أخبار التخيير تدل على التخيير مطلقا أو أنها تدل على التخيير بعد فقد المرجحات، يمكن الأخبار تخيير لسانيا. والسر في المعارضة، الوجه في المعارضة، هي أن هذه الأخبار تدل على التوقف بعد فقدان المرجحات، فلا تخيير لا مع وجود المرجحات ولا مع فقدانها، فتكون معارضة لأخبار التخيير المقبولة كما قلنا تدل على لزوم التوقف، لكن شو وقت؟ بعد فقدان المرجحات، يعني قلنا أن الراوي بعد أن ذكر المرجحات كلها فرض تساوي الخبرين في المرجحات، يعني ماكو مرجح لا في هذا ولا في هذا، أو مرجح موجود في كلا الخبرين، يعني المهم أنهما يتساويان بلحاظ المرجحات إما وجودا أو عدما. بعد أن فرض تساوي الخبرين بلحاظ المرجحات إما وجودا أو عدما، عندئذ أمره الإمام بماذا؟ بالتوقف وإرجاء الأمر إلى أن يلقى الإمام عليه السلام. وهذا معناه أنه مع وجود المرجح في أحد الخبرين، مع وجود المرجح في أحد الخبرين، هاي الرواية تدل على أنه ماكو تخيير. ليش؟ لأن هاي الرواية تقول إذا أكو مرجح اعمل بالمرجح، يعني ماكو تخيير. هي الرواية أصلا بتسلسلها تقول مع وجود المرجح اعمل بالمرجح، وإنما توقف شو وقت؟ بعد تساوي الخبرين بلحاظ تلك المرجحات. فإذا هذه الرواية بها دلالة على أنه مع وجود مرجح لا تخير، لأنها تأمر بالأخذ بالمرجح. مع فقد المرجح أيضا لا تخير، لماذا؟ لأنها تأمر بالتوقف. فإذا هي تدل على عدم التخيير لا مع وجود المرجح ولا مع فقد المرجح، فتكون معارضة لأخبار ماذا؟ لأخبار التخيير. هذه نقطة ضعف في ماذا؟ في هذه الرواية، أنها معارضة لمن؟ لأخبار التخيير، لهذا البيان الذي ذكرناه. لكن الجماعة من إجوا إلى هذه الرواية المقبولة قالوا لا، أنه ما تعارض أخبار التخيير، وذلك لأنه إن الرواية إنما أمرت بالتوقف ولم تأمر بالتخيير لخصوصية في موردها، في مورد ماذا؟ مورد المقبولة. أكو خصوصية في مورد المقبولة بعد لا يمكن الحكم بالتخيير، ولذا هي أمرت بماذا؟ بالتوقف. وهي الخصوصية هي أن المقبولة موردها كما تقدم سابقا موردها الخصومة والقضاء والنزاع، هو في صدر الرواية يشير إلى ماذا؟ إلى وجود نزاع بين شخصين واختلاف بين شخصين، وأنه كل واحد منهما رجع إلى حاكم واختلف الحاكمان، وهذا تقدم سابقا. ومن الواضح أنه في باب الخصومة وفي باب النزاع وفي باب القضاء لا معنى للحكم بالتخيير. شنو معنى الحكم بالتخيير؟ القضاء يحتاج إلى فصل الخصومة، القضاء يحتاج إلى حل النزاع، حل النزاع لا يكون بالتخيير، يقول تخير وكل واحد منهم يختار ما هو نافع له، وحينئذ تبقى الخصومة على حالها. ف فلا بد من الترجيح، ومع فقد الترجيح حينئذ يتعين التوقف، يتعين التوقف. وهذا لا ينافي التخيير في مورد إمكانه، يعني في غير القضاء وفي غير الخصومة، حينئذ أخبار التخيير تبقى على حالها. هذا يقول في هذا المورد، حيث أن المورد مورد قضاء وخصومة ونزاع، والنزاع لا يفض بالتخيير، الحكم بالتخيير لا ينهي الخصومة، والمفروض في باب القضاء إنهاء الخصومة. الذي ينهي الخصومة هو أن نرجح أحد الحديثين على الآخر الذي استند إليهما الحاكمان، أو نأمر بالتوقف. أما أن نحكم بالتخيير هذا لا يحل الخصومة ولا ينهي النزاع، فحينئذ هذا معناه في الحقيقة أن ما ورد في هذه المقبولة من الأمر بالإرجاء والتوقف وعدم التخيير هي لخصوصية في موردها، لخصوصية في مورد تلك المقبولة، فحينئذ لا تكون منافية لأخبار التخيير في محل الكلام الذي هو عدم الخصومة وعدم النزاع. ما نتكلم عن باب القضاء باب الخصومة، نتكلم عن روايتين وقع بينهما شنو تعارض، الفقيه ماذا يعمل؟ هذا كلامنا. إذن في محل الكلام هذه الرواية ليس فيها دلالة على عدم التخيير في محل الكلام حتى تكون منافية لأدلة التخيير، وإنما تدل على عدم التخيير في مورد الخصومة، وهذا ليس هو محل الكلام. فإذن هذه الرواية لا تنافي أخبار التخيير. كما أنها لا تنافي أخبار الترجيح، لا تنافي أخبار، واضح لا تنافي أخبار الترجيح، يعني هي تأمر بالتوقف والإرجاء بعد فقد المرجحات، هي تسلسلها مرجح بموافقة الكتاب مخالفة العامة الشهرة إلى آخره، الآن قالوا أنه فرض التساوي بلحاظ كل المرجحات، قال له حينئذ أرجعه حتى تلقى إمامك، إذا كان ذلك فأرجعه حتى تلقى إمامك. إذن هي تأمر بالإرجاء مع فرض فقد المرجحات، أما مع وجود المرجحات لا، هي الرواية تقول أعمل بالمرجح، فلا تكون منافية لأخبار شنو الترجيح. فإذا وجد مرجح في أحد الخبرين المتعارضين حينئذ يتعين العمل به، والعمل به لا يكون منافيا لهذه الرواية، إن الرواية لا تأمر بالإرجاع حتى مع وجود المرجح، وإنما تأمر بالإرجاع مع فقد المرجح، فلا تكون منافية لأخبار التخيير. هذه هي يعني أهم الروايات التي يمكن أن تذكر، قد تكون هناك روايات أخرى يستفاد منها التوقف أو الإرجاء وأمثال هذه الأمور، لكنها ليست مهمة، المهم هي هذا الذي ذكرناه. وتبين من خلال ذلك بأنه هذا الذي هذه الروايات لا تمنع من العمل بأخبار التخيير إذا تمت أخبار التخيير، إذا تمت أخبار التخيير، إما لضعف سندها أو لضعف دلالتها، فهي لا تمنع من العمل بأخبار التخيير إذا تمت أخبار التخيير، كما أنها لا تمنع من العمل بأخبار الترجيح، لا تمنع من العمل بأخبار الترجيح. فإذن يتعين العمل بماذا؟ بأخبار الترجيح التي هي تامة عندنا، لكن بمرجحات مخصوصة معينة، وهي عبارة عن ثلاث مرجحات على ما تقدم. هذا هذا يعني غاية ما يمكن أن نذكره، أو هذا ما نكتفي به بهذا المقدار في أخبار التوقف والإرجاع. وبهذا في الحقيقة نكون قد استكملنا كل الأبحاث المرتبطة بباب التعارض، ويبقى هناك بحث يذكر في بحث التعارض، ولم ندخل في تفاصيله، قد يكون أشرنا إليه سابقا إشارة طفيفة لكن لم ندخل في تفاصيله، وبتصوري أن الدخول في تفاصيله أمر مهم جدا، فلا بد من التطرق إليه، وهو بحث التزاحم. ما هو المراد بالتزاحم؟ ما هي مرجحات باب التزاحم؟ وهل يدخل التزاحم في باب التعارض أو يخرج عن باب التعارض؟ إذن هذا البحث له ربط بماذا؟ ببحث التعارض. هل يدخل في باب التعارض المتزاحمان؟ هل هما متعارضان؟ نطبق عليهما قواعد باب التعارض أو لا نطبق عليهما قواعد باب التعارض؟ لهما قواعد خاصة، وإذا لم نطبق عليهما قواعد باب التعارض فما هي القواعد الخاصة في باب التزاحم؟ هذا شيء لا بد من بحثه حتى نفرق بين باب التزاحم وبين باب التعارض، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.